السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم المرسلة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ مأمون عبد الحميد من اليمن. يقول: عندنا مقبرة تمر بها طريق سيارات، هل يجوز نقل القبور التي تمر فوقها السيارات؟ مأمون من اليمن، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للقبور لها حرمة، ولذلك المقبرة هذه لها حرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة القبور، ومنع صلى الله عليه وسلم من كل ما من شأنه أن يؤذي الأموات، ولذلك الميت في قبره كالحي في بيته، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسر عظم الميت، ونهى عن أن يوطأ القبر أو يتكى عليه أو يمشى عليه مثلا. هذا كله مما يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلد، خير من أن يجلس على قبر رجل مسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أحكام كثيرة فيما يتعلق بأحكام المقابر، ولذلك إذا كانت المقبرة هي السابقة فلا يجوز نقل هذه القبور لأجل طريق يمر من جوارها مثلا، وإنما الطريق هو الذي يغير. أما إذا كان الطريق هذا لا يمكن تغييره، والمقبرة قد اندرست، يعني بمعنى يعني آخر من دفن فيها قبل 40 سنة مثلا، على أحد أقوال أهل العلم بعض المذاهب الفقهية، فنتشكل لجنة من القضاة أو أهل الفتوى مثلا، ويدرسون الحالة وينظرون في كيفية الأمر. فإذا كان والله ممكن يؤخذ جزء من المقبرة كطريق، ويؤخر عفوا جدار المقبرة، هم يقولون يعني ينظرون في هذا، وإذا رأوا بأنهم ما يمكن إلا بنقل القبور فإنه تنبش القبور، ما دام أن هناك مصلحة أو أن الناس أصبحت البلدة كبيرة جدا، والمقبرة بسبب توسع البلد كانت في طرف البلد ثم أصبحت في داخل البلد، ممكن في مثل هذه الحالة ما دام أن آخر من دفن فيها قبل 40 سنة. طبعا هذا على حد أحد الأقوال، هناك قول طبعا بأقل من ذلك. فعموما يا أخي الفاضل، ينصحون بأن لا يتعرضوا للمقبرة، وإذا أبوا ورأوا بأن هناك مصلحة يجتمع العلماء ويصدرون في هذا جوابا أو فتوى في نقل القبور. أم عمر من الإمارات تقول: ما حكم الزوج اللي معاشه 11,000 ويعطي زوجته 1,000 درهم فقط، علما بأن ما عليه دين أو أي مصروف، والحكومة تدفع كل شيء، وصرفت قرض ومنع عياله من الاستنفاع من القرض، وبنى مسكن للإيجار. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي الزوج يجب عليه أن يعلم بأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده النفقة بالمعروف ما تعارف عليه الناس. ولذلك إذا كان الزوج يعطي 1,000 والألف هذه لا تكفي مصاريف البيت، لا شك بأنه أخل بواجب من الواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه، وعليه أن يتقي الله عز وجل. وأما إذا قال هو: أنا أعطي زوجتي 1,000 فقط لها هي، وبقية مصاريف البيت أنا مثلا المطبخ يكلفني 3,000 شهري مثلا، وعندي فواتير استهلاكية تكلفني 3,000 مثلا، لا، معه حق يا أختي الفاضل، معه حق أما قضية لا 11,000 ما يصرف بالشهر إلا 1,000 عن طريقك أنت، لا شك بأن هذا قد أخل. مسألة القرض الذي بنى يعني فيه بيتا، ما دام أن القرض باسمه، ما دام أن القرض باسمه هو، يعني ما لأحد الحق أن يطالبه يقول له عطنا من القرض اللي أخذته مثلا، إذا كان الحكومة أعطت قرض له هو وبنى مسكن للأجار ويستفيد من الأجار لأجل الإنفاق على زوجته وأولاده، ما أحد يعترض عليه. أما إذا كان هكذا يجمع ويمنع، لا، هذا قد أخطأ وعليه أن يراجع نفسه. أم عبد الله من السعودية تقول: أخذت من زوجي مبلغ ولما عرف زعل وقال رجع المبلغ، هو ما يصرف علينا، هل أسدده؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الأصل أنها ما تأخذ من جيب زوجها ومن مال زوجها إلا بإذنه، هذا هو الأصل. القاعدة المتقررة عدم جواز أخذ الزوجة من مال زوجها شيء، كما أن الزوج لا يجوز له أن يأخذ من مال زوجته شيء، إلا في حالة واحدة، وهي أن الزوج إذا كان بخيلا مقترا لا يعطي المرأة ما يكفيها وولدها، ما يعطيها ما يكفيها، فللمرأة أن تأخذ من دون استئذانه، للمرأة أن تأخذ من دون استئذان. فإذا أخذت يا أختي الفاضلة، أخذت هذا المبلغ لأجل توفير الضروريات والحاجيات، الأكل والشرب واللباس مثلا والأشياء التي تحتاجها النساء الخاصة هذه، هو ما يوفرها لكم، ليس له الحق أن يطالبك ويحرم عليه أن يطالبك. أما إذا كان لا، أنت أخذتيه علشان أشياء كمالية، اكسسوارات ولا جوالات ولا أجهزة ولا يعني أشياء ما لها قيمة، لا ما يحق لك، وترجعين المبلغ، يجب عليك أن ترجع المبلغ. هذا أقوله من باب بيان الحكم الشرعي، لكن من باب بيان المشكلة وكيفية علاجها والنظر إلى مآلاتها. فإذا كان الزوج والله يهددك مثلا إذا ما رجعتيها بطلك مثلا، لا، رجعيها حتى لو كان في مسائل الضروريات، حتى تحافظي على البيت، تحافظي على يعني بقاء الأسرة قائم، وتذكرينه بالله، تخوفين بالله، وقولي له ما يجوز لك تمنعنا حقنا، هذا حق أوجبه الله عليك، كيف تقتر علينا؟ البيت يبغى أكل، يبغى شرب، يبغى كذا، وتذكرينه في أشياء نسائية خاصة لازم ينتبه لها. بعض الرجال ما ينتبه، يقول لزوجته أنت تضربين واجد، تضربين شيء كثير، طيب هي تشتري أشياء تستحي تقول لك، تخص يعني بعض الأمور النسائية ولها والبنات، لازم تعرف، مو بشرط، عط زوجتك وأنفق عليها وهي تتصرف في مثل هذه الأشياء. صلى الله تعالى جمعكم على خير، لكن قولي له وذكري بالله، قولي له أنا ما جعلني أمد يدي إلا أنك مقتر علينا، إلا أنك ألجأتني أنت، وسببك أنت لجأت لي أني أخذ من جيبك، ولهذا ما هو طبعي ولا هو خلقي. قولي لي الكلام هذا، قولي لي سألك ربي عز وجل عن مثل هذا الأمر، واجلسي أنت وياه قولي له مصاريف البيت كذا وكذا. بارك الله فيك. عادل من الجزائر يقول: هل يجوز المرأة أن تلبس لباس فضفاض بدل الجلباء في بيت العائلة الكبير لأن إخوة الزوج يدخلون أحيانا، وما حكم سلام المرأة على إخوة الزوج من غير مصافحة؟ عادل من الجزائر، أولا يجوز لزوجة الابن أن تسلم على إخوانه، يجوز للزوجة زوجة الابن في البيت أن تسلم على إخوانه من دون مصافحة، السلام عليكم ورحمة الله. الممنوع المصافحة، الممنوع الخلوة، الممنوع الكشف على إخوان الزوج، هذا هو الممنوع. وأما قضية لباس الثوب الفضفاض الكبير داخل البيت الذي يسترها، يستر بدنها كاملا ولا يحجم شيء من جسمها، ما في بأس، ليس بالضرورة أن تلبس نفس اللباس اللي تطلع فيه خارج البيت، ما دام أنه فضفاض وواسع وجلباب، ما لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: ما حكم صلاة المنفرد إذا نسي أن يجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولم يتذكر إلا في أثناء الفاتحة، هل يعيد أم لا؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا صلى لوحده وقرأ سرا في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، لا شيء عليه وصلاة صحيحة ولا يعيد. لماذا؟ لأن الجهر سنة وليس بفريضة، الجهر سنة وليس بفريضة، لذلك لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. وما في داعي يقول إني أنا أعيد الصلاة ولا لا، لأن الصلاة وقعت صحيح. لأني ذكرت لك أن الحكم الشرعي في الجهر بأنه سنة وهو قد نسيها، فلا شيء عليه ولله الحمد. أم محمد من الإمارات تقول: أنا أم لأولاد أعمارهم في العشرين، هل آثم إذا ما صلوا مع أني دائما أنصحهم؟ أم محمد بارك الله فيك، أنت لك الأجر والثواب، فأبشري بخير، أبشري بخير. وبالنسبة لأولادك الذين بلغوا العشرين، سيسألهم الله عز وجل عن تركهم الصلاة أو عن تأخرهم عن الصلاة أو تفويتهم للجماعة، سيسألهم الله، قولي لهم الكلام هذا. أما أنت فأنت مأجورة، تربيتي وعلمتي ونصحتي وعطتي وذكرتي، لك الأجر والثواب ولا تأثمين. لكن استمري في وعظهم وتذكيرهم وتنبيههم: يا عيالي، يا أولادي، أنا خاف عليكم من النار، خاف عليكم غضب الجبار، خاف عليكم سوء المنقلب. قولي لهم الكلام هذا، هذا يعني تظهرين فيه رحمتك عليهم وخوفك عليهم مثلا. قولي لهم هذا الكلام. أما أنت مأجورة إن شاء الله. أمة الله من اليمن تسأل تقول: هل يجوز الكي، وهل يجوز كي الحيوانات المريضة؟ وإذا كان الكي في رمضان هل هذا يعني يفطر أو شيء؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لكي الحيوانات المريضة جائز، وهذا نوع من أنواع العلاج، والحيوانات ليست مكلفة، هذا نوع من أنواع التداوي ومن أنواع العلاج. قطع عرق مثلا بالكي هذا علاج معروف معروف. والثاني بالنسبة للإنسان المسلم المكلف، الكي في حقه مكروه إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إليه اكتوى. لكن الأفضل أن يبتعد عن الكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي. فلذلك الإنسان يبتعد عن الكي، فإذا احتاج إليه اكتوى، وإذا اكتوى في رمضان لا يفطر. إذا كان يعني استعمل الكي في رمضان لا يفطر. بارك الله فيك. كمال من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز إعطاء أولاد أختي من الزكاة أقساط مدارس إسلامية في كندا، علما بأنه يوجد مدارس حكومية مجانا لكن للتمسك بالدين الإسلامي وحفاظا على دراسة اللغة العربية وأيضا حفاظ على هويتهم؟ كمال من الشارقة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز، يجوز إعطاء أختك من الزكاة لتدفع الأقساط لدراسة أولادها في مدارس إسلامية حفاظا على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى قيمهم. هذا جائز إذا كانت الأم أو كان الأولاد ما عندهم القدرة على سداد الرسوم، وأنت مأجور بارك الله فيك. فلحة عبد الرحيم من الأردن، فلحة تقول: جدي كتب الخالي كل الأراضي في فلسطين وحرم بناته من الورثة من الإرث، وبعد 30 سنة تبين أن التسجيل خطأ في هذه الأثناء، وقبل 30 سنة خالي باع جزء من الأراضي لرجل آخر، وعاد جزء من هذه الأراضي للورثة، هل يحق لوالدتي أن تأخذ منها شيء؟ فلحة من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لهبة والدك الأراضي التي لديه في فلسطين لأولاده الذكور دون الإناث، هذه قسمة باطلة وهبة محرمة، لأن فيها ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الهبة ماذا قال؟ كما في حديث النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك قد يكون الخطأ الذي حصل رحمة لجدك حتى لا يعاقبه الله عز وجل على هذا الظلم. فلذلك والدتك نعم لها الحق، ويجب على خالك أن يتقي الله وأن لا يستمر في مثل هذه الهبة الجائرة الظالمة التي صدرت من والده. فلذلك يعيد القسمة من جديد ويجعل تركة للذكر مثل حظ الأنثيين. رضا من كردستان العراق يقول: ما حكم طلب الخطيب أثناء خطبة الجمعة من المصلين بأن يتفسحوا حتى يكون مجال أكثر للناس في المسجد، أي يعد هذا لغوا؟ رضا من كردستان العراق بارك الله فيك، بالنسبة الحديث يوم الجمعة منهي عنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه صح فقد لغى، فقد لغى. واستثنى العلماء الخطيب، فللخطيب أن يتحدث بما فيه مصلحة، ومن جملة ذلك ما ذكرت. فيجوز للخطيب أن يقول للناس: تفسحوا، تقدموا، ابتعد يا فلان، اقترب يا فلان، يجوز، يجوز هذا. أو الخطيب يسأل أحدا مثلا سؤال، أو يكلفه بشيء، هذا للخطيب. أما بقية الناس فلا، وذلك إذا تحركوا لا حرج عليهم في ذلك بأمر الخطيب، لأنه قد يوجد من يوجد في بعض المساجد خاصة في مناطق حارة، مثلا الشمس حارة والناس ما يعتنون بسد الفرج ولا بإتمام الصف الأول فالأول، وهذا يؤثر على من في الخارج. فإذا تقدموا تراصوا وتقاربوا يعني أوجدوا صفوفا كثيرة في المسجد من الخلف، وأعانوا إخوانهم على الخير. الأخ سعد من العراق بارك الله فيه يقول: أحيانا نقيم بطولة رياضية يعني مثل كرة المضرب، المنضدة، يقول مثلا تشترك فرق، كل فريق يدفع 10,000 أو كل شخص مثلا، ويكون المبلغ 100,000 المجموع، يعطى جوائز الأول والثاني وهكذا. يسأل يقول: هل هذا من القمار أم لا؟ أخوي سعد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للألعاب هذه المباحة الرياضية مثلا، يعني يجوز مثلا للإنسان أن يشترك فيما يعود عليه بالنفع في بدنه وعقله وما يخدم فيه المجتمع، لكن بالنسبة لما يتعلق بالجوائز في الواقع هي فيها تفصيل. فإذا كان هناك جهة محايدة هي التي تتبرع بالجائزة، كأن يكون اتحاد رياضي مثلا أو جهة حكومية أو جهة أهلية شركة ولا شيء، ويتنافس الأفراد هؤلاء على كرة المضرب أو فرق مثلا، يجوز، يجوز في مثل هذه الحالة، هذه ليست من القمار وليست من الميسر. أما إذا كان هناك مجموعة فرق أو أشخاص يدفعون، كل واحد يدفع مبلغ والفائز يحصل على المبلغ كاملا أو الثاني يأخذ على يعني مبلغ أقل، فهذا من القمار والميسر، هذا من القمار والميسر بارك الله فيك. حتى لو لم يكن شخص قد دفع من المجموعة، شخص واحد ما دفع أيضا يدخل في النهي الوارد في الأحاديث. مولود من المغرب يقول: قمت بقتل كلبي الذي اتخذته للحراسة في البادية لأنه قتل لي عددا من الدجاج التي أقوم بتربيتها، فهل علي شيء؟ مولود من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للأصل أن الكلاب لا تقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها بعد أن أمر بقتلها، إلا الكلب العقور، والكلب العقور هو الذي يهجم على الناس ويعض الناس أو يهجم على البهائم مثلا. فإذا كان كلب الحراسة الذي اتخذته أنت أصبح لصا أو عدوا وفقد هذه الصفة حراسة الغنم وحراسة الدجاج، فيجوز لك أن تقتله ولا شيء عليك في ذلك، لكن هذه خطوة أخيرة أو إجراء أخير إن أنت استنفدت جميع الطرق مثلا في دفع شره، فإن لم يندفع إلا بهذا لا حرج في ذلك. أبو ناصر من عمان يسأل يقول: يا شيخ، أنا أعيش في حالة غم وهم من الأبناء والزوجة، يقومون بشتمي والدعاء علي بالموت، علما بأني وفرت لهم البيت والسيارة والأكل والشرب والملابس وجميع مستلزمات الحياة، أنا عمري 60 سنة، يطلبون مني أكثر من طاقتي المادية، يعني يطلب النصيحة والدعاء. يا أبا ناصر من عمان، أسأل الله تعالى أن يفرج همك وكربتك وأن يزيح عنك غمك وأن يهدي زوجتك وأولادك. لا شك بأن ما ذكره الأخ أبو ناصر مؤلم وموجع ومحزن حقيقة، يعني صورة قاتمة، نسأل الله العافية والسلامة، وعقوق فاضح ونكران للجميل من الزوجة تجاه زوجها، وأيضا الأولاد يمارسون العقوق بأبشع صورة مع والدهم حسب ما ذكر في سؤاله والعهد عليه، من الدعاء عليه بالموت ومن إيذائه وشيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه ذنب عظيم، ذنب عظيم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى أولادك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ويظهر والله تعالى أعلم أن الأولاد اكتسبوا هذا من والدتهم التي أيضا تمارس هذا الشيء، لأنهم واضح أنهم التقطوا هذا السب والشتم وهذه الطلبات من والدتهم. ولو أنها كانت امرأة صبورة، امرأة تتحمل من زوجها يعني قساوة الحياة ومرارة الحياة، وقد وفر البيت، هو يقول وفرت البيت لكن عندي أشياء ما أستطيع أن أوفرها، هل هذا جزاء الزوج الذي يعني الذي حافظ عليك وحماك وأخذك من أهلك بكل أمانة، هل هذا جزاؤه؟ تدرين يا أختي الفاضلة، إن كنت تشاهدينني، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة يا رسول الله بما؟ قال تكفرنا، قالت نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيئا قالت ما رأيت منك شيئا قط والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الجنس من النساء في النار، في النار نعوذ بالله. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حق الزوج على زوجته، ولذلك قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لامرأة وجاءت تستفتي قال أذات بعل يعني متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. ولذلك اتق الله في زوجك وخاف الله في زوجك، أنت الآن لست يعني لم ترتكبي خطأ واحد ولم تقعي في معصية واحد، أنت الآن صرت قدوة سيئة لأولادك، أنت الآن قدوة سيئة لأولادك، تحملين وزرك ووزر أولادك الذين الآن يمارسون العقوق الفاضح والأذية لأبيهم الذي ينتظر منهم البر. الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل جل وعلا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعليك أن تتق الله وأن تعيدي حساباتك وأن تصلحي ما أفسدتي. ولذلك قبل أن تلقي الله عز وجل أو قبل أن يلقى زوجك الله عز وجل، ما يدري من يسبق الثاني، ها ما موقفك بين يدي الله حتى لو قصر الزوج؟ يعني أفترض الآن زوج قصر مثلا، هل هذا يستحق الدعاء عليه ويقوم أولادك بشتمه وبسب أبيهم؟ حقيقة شيء فظيع، شيء مؤلم، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى أولادك أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن خاصة هذه المسائل هذه ما تذهب، عليهم بالتوبة والاستغفار وطلب الرضا من الوالد والنزول عند رجليه وطلب العفو منه قبل أن يلقى الله أو يلقى والله قبله. والله لن يفلحوا أبدا إن هم لقوا الله على مثل هذه الحال، هذا ليس تألي على الله، هذا كلام الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، طردهم الرحمة، لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصار، لا يدخل الجنة قاطع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. ومن أكبر الكبائر العقوق، من أكبر الكبائر العقوق، وحكمهم إلى الله عز وجل. فهم لابد يعلم، وهذا بغي وقطيعة رحم، جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. هل هذا جزاء الوالد بعد هذا العمر؟ هذا جزاء الوالد؟ الآن الوالد لو دعا عليكم استجاب الله دعاء، الآن أبو ناصر هذا لو دعا عليكم استجاب الله دعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الوالد على ولده. لكن أنا أقول لأبو ناصر إياك أن تدعو على أولادك، ادعي لهم بالهداية، ادعي لهم أن الله يهديهم ويفتح على قلوبهم. على زوجتك وعلى أولادك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وإبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل وما وجده سأل زوجته الأولى كيف أنتم؟ صارت تقول والله في شر حال، ما عندنا أكل، ما عندنا شرب، ما عندنا ما عندنا. قال لها قولي إذا جاء زوجك يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته، قالت رجل كبير في السن، ما عرفته أنه إبراهيم، لا قالت كبير في السن وسألني وقال لي قولي لزوجك يغير عتبة باب. قال أنت عتبة الباب، أنت طالق، طلق. لا خير في امرأة حنانة منانة أنانة والعياذ بالله، متشدقة ناكرة للمعروف جاحدة لخير الزوج، هذه ما فيها خير. فلما جاء في المرة الثانية بعد سنوات أو بعد فترة وجد زوجة إسماعيل الثاني وما وجده، سألها قالت الحمد لله احنا بخير ما عندها شيء، تقول بخير ونعمة وفضل من الله عز وجل، هذا المعنى يعني. فقال قل لزوجك يثبت عتبة بابه إن هو جاء. قال أنت عتبة الباب وأنت زوجتي، ما في خير. امرأة ليس امرأة حنانة منانة امرأة جاحدة لزوجها، ما فيها خير. حتى ورد في حديث وإن كان متكلم في إسناده، بعض العلماء جود إسناده، وثلاث أخبر النبي عن صلاة والسلام عن ثلاثة ما ترفع صلاتهم أو دعاؤهم، وذكر منه امرأة، ذكر من الثلاث رجل تحته امرأة سيئة الخلق، ذكر رجل امرأة تحت امرأة سيئة الخلق، يقول ما يقبل الله دعاءه. هذه فارقها، لأن الإنسان كيف يعيش مع امرأة سيئة الخلق؟ طبعا ذكر العلماء معنى سيئة الخلق وذكروا يعني أوجه متعددة، لكن عموما أنا أوصيك يا أبا ناصر بأن تلجأ إلى الله وأن تكثر من دعاء الله وأن تطلع على عتبات الله، عتبات مولات عتبات مولاك سبحانه وتعالى، وتتعرض لنفحاته وتكثر من اللجئ إليه، تسأله بأن يفرج الله همك ويهدي زوجتك وأولادك. هذا اللي أنصحك فيه، صلى الله تعالى يهدي الجميع. أيمن من العراق يقول يا شيخ نحن عندنا شغل نذبح دجاج، فيه الدجاج ويعني نجهزه وكذا، لكن نعطيه إلى مطعم، هذا المطعم يشتري منا الدجاج وهو يبيعه بطريقة محرمة، وعنده صفحة على الفيسبوك مثلا ينشر مقاطع وصور للأكل الذي يبيع فيه، ويعني ذكر أشياء كذا. يقول ما حكم بيعنا؟ أيمن من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي بيعكم أنتم وتجارتكم صحيحة وجائزة ولله الحمد ومباحة، فالإثم عليه هو، أنتم بعتم دجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية وهو استعمله استعمال محرم، فالإثم عليه، أما أنتم لا شيء عليكم، إلا أنتم تريدون أن تتورعوا، تقول هذا الرجل والعياذ بالله متهتك مثلا صاحب المطعم، وهذا والعياذ بالله يفعل أشياء كذا، نحب أن نقاطعه حتى يتأدب مثلا، هذا لكم. لكن لو بعتم ما عليكم شيء، لأنه هو واحد من جملة مطاعم كثيرة يشترون منكم. الأخ أبو عائشة من موريشيوس يقول هل تجوز لإدارة المسجد أن تشتري بعض الكراسي والطاولات من مال المسجد للإيجار أو للإعارة إلى المصلين؟ أبو عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لإدارة المسجد لا يجوز لها أن تتصرف بشيء من يعني من أموال المسجد إلا لما وضعت له. فأموال المسجد هذه إذا وضعت لأجل الصيانة فما تشتري كراسي مثلا، هذا ليس من داخل بالصيانة. أما إذا كانت إدارة المسجد عندها مبالغ على أن تتصرف وفق المصلحة، وهناك بعض الأشخاص يحتاجون إلى مثلا كراسي إلى كذا، ممكن بشرط أن لا تكون ظاهرة، لأن للأسف الشديد الآن أغلب مساجدنا، وفي مساجد كثير في دول العالم الإسلامي، أصبحت وجود الكراسي ظاهرة، وجود الكراسي ظاهرة، وهذا خطأ يا إخواني. الكرسي ما يجلس عليه إلا المضطر الذي لا يستطيع الصلاة قائما، هو الذي يجلس على الكرسي. أما بعض الناس للأسف الآن يقول لك يا أخي أنا أوقف كراسي على المساجد، هذا الوقف حقيقي يعني محل نظر. أول شيء الأصل أن المصلي يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأرض مع وجود الكرسي كما في صحيح مسلم، كرسي كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قوائمه من حديد كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس عليه، ومع ذلك جمهور العلماء يقول يجوز أن يصلي الإنسان على الكرسي، لكن من هو الذي لا يستطيع الصلاة قائمة؟ فلذلك الإنسان إذا بغى يوقف شيء، أراد يوقف شيء، يوقف أشياء غير هذه، يوقف أشياء نافعة غير هذه. وهذه بإمكان كل شخص أن يشتري كرسي بدراهم معدودة. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا راجع لما نظم من الأموال بالنسبة لهذا المسجد، هل هو مفتوح عام يشوفون المصلحة، هل هو مضيق ما يصرف إلا في مصلحة ذات المسجد من التكييف، الإنارة، السجاد مثلا أكرمكم الله، دورات المياه لأن يحتاجها الناس، كذلك ما يتعلق بالأرضية، ما يتعلق بالتصدع إذا حصل في المسجد يصلحونه، وشيء من هذا القبيل. أحمد من مصر يقول: نذرت أذبح خروف، هل يجوز لي أن أجمع بين النذر والأضحية في نفس الخروف؟ أحمد من مصر بارك الله فيك، طبعا الأصل يا أخي الفاضل كراهية النذر، فلا تلجأ إلى النذر مستقبلا واترك النذر. الأمر الثاني، ما يجمع بين النذر وبين الأضحية، لأن النذر له سبب والأضحية لها سبب، فما يجمع بينهما بارك الله فيك ولا يتداخلان، وذلك الاختلاف سبب الذبيحتين بارك الله فيك. نوف من العراق تقول: والدتي يعني كانت تلد في رمضان، وصادف هذا الشيء 3 مرات قبل 25 سنة، وإلى الآن ما صامت، ما عليها، مع العلم أنها سليمة ولله الحمد، وصعب عليها تصوم 3 أشهر متتابعة، ما المطلوب؟ نوف بارك الله فيك وأحسن الله إليك، قولي للوالدة بأن الأشهر 3 هذه في ذمتها، وأن الله تعالى سائلها عن هذا الصيام، خاصة وهي الآن صحيحة وسليمة، لكن يظهر بأن والدتك فهمت بأنه لابد تصوم متتابع، لا هذا غير صحيح، فقولي للوالدة لو صامت كل أسبوع يومين أو 3 أيام نعمة تنتهي من هذه الأشهر 3، يعني مثلا تنوي عن الشهر الأول الذي هو في السنة القديمة هذه قبل 20 مثلا أو 25 سنة، هذا الشهر تنوي الأسبوع الأول تصوم 2 3، الأسبوع الثاني 2 3، بتخلص بالطريقة هذه، لأنه لا يشترط في القضاء التتابع. أخبر الوالدة بهذا، وأيضا تطعم عن كل يوم مسكين إذا هي تعمدت التأخير، يعني كان بإمكانها القضاء لكن تعمدت مع الصوم الإطعام، إذا كانت لا ما تعمدت وإنما ظروف يعني اللي حصلت لها الحمل والإرضاع، العفو عن الحمل والولادة والإرضاع ومشاغل، في هذه الحالة تكتفي في القضاء فقط. أفراح من السودان بارك الله فيها تقول: يعني كنت في يعني في بداية العمر بلغت في رمضان وكنت في الصحراء، يعني نعيش هناك، ما أعرف شيء، مر علي 4 رمضانات بعدين ما كنت أصوم، تزوجت وانتقلت إلى المدينة وتعلمت أمور الدين ولله الحمد، ماذا علي وأنا الآن عمري 22 سنة؟ أفراح من السودان بارك الله فيك وتقبل الله منك بارك الله فيك، الآن من نعم الله عليك أن بصرك وعلمك وهداك ووفقك وبدأت تتعلمين الأحكام، هذه السنوات الماضية تقضينا بارك الله فيك، الأشهر هذه تقضينا، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل لا يلزم فيه التتابع، فهذه في ذمتك تقضينها يا أفراح بارك الله فيك، وتكثرين من صوم النافلة، وما زلت أنت صغيرة تقول 22 سنة أو 23، وتكثرين من الاستغفار وقول أستغفر الله وأتوب إليه وذكر الله وقراءة القرآن وقيام الليل، هذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك. أبو محمد من إيران يقول: يا شيخ، عندنا صلاة الفجر تقريبا تنتهي 4 والعمل يبدأ 7 في بلدنا، هل يجوز النوم بعد صلاة الفجر؟ أبو محمد من إيران بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تنام بعدما تصلي الفجر وأن تأخذ قسطا من الراحة لتباشر العمل الذي يبدأ 7 ما في حرج ولله الحمد والمن. وهذا لا يدخل فيما يذكره الفقهاء من النهي عن التبكير، من النهي عن عدم التبكير إلى العمل، لا ذاك التجارة، يعني ذاك التجارة وهو ليس يعني لا يدخل في التحريم، أنت موظف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني هذا الذي يذهب إلى الأعمال الحرة المفتوحة هذه. أما أنت مقيد بدوام يبدأ الساعة السابعة، الفترة هذه تنتظر لماذا؟ تنتظر لأي شيء تنام فيها. وإذا استغليتها مثلا في قراءة القرآن، قراءة وردك مثلا، هذا طيب، هذا طيب. لكن تقول والله أنا أحتاج إلى الراحة، ما في بأس، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: هل تغفر ذنوب المتوفى أو العاجز يعني مثلا عن الحج البدل أو شيء من هذا القبيل؟ أم محمد من الشارقة، يعني إذا كنت تقصدين الذنوب التي ارتكبها الإنسان ولم يتب منها قبل أن يلقى الله عز وجل، فعندنا الدواوين ثلاثة. ديوان هذا لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله، هذا لا يغفره الله، جاءت نصوص القرآن تبين هذا. وفي ديوان يغفره الله عز وجل، هذا اللي بين العبد وبين ربه جل وعلا، يعني في خطايا وذنوب بين العبد وبين ربه، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. في ديوان بين العباد، مش يعني الحقوق العباد، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، قذف، افتراء، أخذ مال، ضرب أبشار، سفك دماء، هذه كلها قصاص يوم القيامة، قصاص يوم القيامة. ما أدري أنت دخلت مسألة حج البدل، ما فهمت تقصدين، يعني هو مات وما حج، يحج عنه، حج عنه، بارك الله فيك. أسأل الله تعالى أن يغفر له ولجميع موتى المسلمين. الأخت مبسوطة من ليبيا تقول: هل يجوز رفع الأيدي للدعاء في النوافل وفي الفرائض؟ وتسأل تقول: كيف نرفع الأيدي في الصلاة؟ أختي مبسوطة من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة للأيدي ترفع في أربعة مواطن في الصلاة بهذه الطريقة: الله أكبر، هكذا، هذه في تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة، وعند إرادة الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع، طبعا هذا في كل ركعة، وعند القيام التشهد الأول. أما رفع اليدين بهذه الطريقة، هذا ما يصح لا في الفريضة ولا في النافلة مطلقا، إلا عند دعاء القنوت، فإذا قنت رفعت يديك بهذه الطريقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر بأنه كان في الصلاة يرفع يديه هكذا إذا دعا، مثلا بين السجدتين ما يرفع يديه، بعد التحيات قبل السلام ما يرفع يديه هكذا، وإنما يدعو من دون رفع يديه، بارك الله فيك. الأخ محسن العتيبي يقول: أنا عندي زوجتين، الزوجة الأولى رفضت تصلح فطور وعشاء لضيوفي، وقلت لها خلاص فكينا من شرك، وزعلت وغيرت كيلون الأبواب وقفلت دوني، وخليتها أسبوع وطلبتها السموحة، وسلمت على رأسي مرتين، أو سلمت على رأسها مرتين تسمح، ولكن تمادت في زعلها، والآن لها شهر ما تقابلني ولا تخدمني بشيء، أنا في غرفة وهي بغرفة، السؤال: هل أعدل في المبيت أو لا؟ أخوي محسن العتيبي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجتيك، وأن يبعد عنكما الشر. لا شك بأن هجر الزوجة لك هذه المدة خطأ كبير وذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فعلى أقل تقدير أنها تتكلم معك، أما وقد راضيتها مثلا وقبلت رأسها وحاولت أنك تتسامح منها وأديت الذي عليك، لا يجوز لها أن تتمادى في مثل هذا الهجر وتغير كيلون الباب وتعرض عنك، هذا ما يجوز، حرام عليه. ولذلك بالنسبة لك إذا كنت والله ممنوع من دخول غرفتها أو بيتها، كيف تعدل؟ تبقى عند الزوجة الثانية حتى يعني ترتاح هذه الزوجة التي اختلفت أنت وإياها، وتعود إلى رشدها، وتتعود بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان واضح أنه دخل عليها وسيطر عليها وخيل لها أشياء وشيء من هذا القبيل، أو قد تكون تراكمات سابقة بينك وبينها يا أخي محسن، وجت ساعة اللي يقولون القش اللي قسم ظهر البعير. لكن رضيها بارك الله فيكم، عيالك وزوجتك رضيها، جيب لها هدية، يعني حاول عن طريق أولادها تستعطفها مثلا، وإن شاء الله الأمور طيبة. لكن أنت سألت عن قضية العدل، كيف تعدل وأنت ممنوع من دخول بيتها؟ تبقى عند الزوجة الثانية حتى تنتبه، وبعدين زوجتك هذه هي في الواقع خسرانة، يعني الآن ليلتها عند ضرتها، يعني هي في كلا الحالتين خسرانة، في الهجر هذا ذنب، في الصدود، في الإعراض، في عدم يعني تمكينك من العدل بين الزوجتين، يعني هي في المحصلة تطلع خسرانة دين ودنيا. فلذلك تنتبه وذكرها بالله وخوفها بالله. بارك الله فيك. أم البنين من الأردن تقول: أنا أرملة ولي من الأولاد 5 أصرف عليهم من إيجار شقتين، هل يجوز عليهن الزكاة هذه الشقق مثلا؟ أم البنين بارك الله فيك وحفظك أنت وأولادك. بالنسبة لي هذه الشقق ليس فيها زكاة، الشقة نفسها اللي أنت استثمرتيها ما تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب في الأجرة متى؟ إذا استلمتيها واستقبلت فيها سنة. أما إذا صرفتيها على عيالك ما عليك زكاة، إذا صرفت الأجرة كلها على عيالك والأيتام ما عليك زكاة، ولله الحمد والمنة. سالم راشد من أبو ظبي بارك الله فيه، طبعا سالم أرسل رسالة طويلة ملخصها، يقول: عندما أقرأ يعني في سور القرآن أقوم بتأويل البعض من الآيات إلى صيغة الدعاء، يعني مثلا في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أصيغها بأقول: اللهم ثقل موازيني واجعلني في عيشة راضية في جنة عالية برحمتك يا أرحم الراحمين، إلى آخر ذلك. سالم راشد من أبو ظبي بارك الله فيك، أحسنت، هذا يعني تدبر طيب وتعقل وتفهم للآيات، وأيضا أخذ الأدعية مثلا من القرآن، طيب، اللهم ثقل موازيني، اللهم اجعلني في جنة عالية، اللهم أبعدني عن النار الحامية مثلا، هذه أدعية طيبة وتدبر طيب، وصلى تعالى أن يبارك فيك وأن يزيدك توفيقا. أم عبد المنان من دبي تسأل تقول: في التشهد الأخير أقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم أني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تقول: ما حكم الصلاة لو فاتتني هذه وما قلتها؟ يا أم عبد المنان من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة صحيحة ولله الحمد، لو تعمدت ترك هذا الدعاء، لماذا؟ لأن هذا الدعاء سنة وليس بفريضة، فلا هو من شروط الصلاة ولا هو من أركان الصلاة ولا هو من واجبات الصلاة، وإنما هذا من سنن الصلاة، فلو مثلا فاتك ما قلتي لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. أم سيف من اليمن تقول: ما حكم من انتحر بسبب أخوه ضربه في الصباح وفي العصر شنق نفسه وعمره، وعمر هذا المنتحر 15 سنة، وأخوه في سن 25 الذي ضربه، وهذه الحادثة قبل أيام قريبة. أم سيف من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والنصوص دلت على أن المنتحر عجل نفسه إلى العذاب، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. والذي عمره 15 سنة بالغ، ولذلك مرتكب لعظيمة من العظائم ولكبيرة من الكبائر، فالله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة في جهنم، يذكر يعني في الحديث في النار، يجأ نفسه بهذا الحديد، يعني يطعن نفسه بهذا الحديدة في النار والعياذ بالله. ومن تردى من جبل، يعني أسقط نفسه من شاهق، يتردى من جبال جهنم، يعذب من جنس العمل. ومن تحسى سما تحساه في نار جهنم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له رجل لا يترك شاذة ولا فاذة في غزوة أحد أظن، قال: هو في النار. فجاءه رجل فوجده قد يعني يئس من الحياة بسبب الجراحات، فوضع ذباب سيفه على صدره فاتكى عليه فقتل نفسه. فالصحابة تعجبوا، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، ومع أنه كان شجاعا بطلا. فلذلك أختي الفاضلة، هذا الولد أسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والتجاوز، ارتكب كبيرة، والعلماء ينصون على أن المنتحر لا يصلي عليه وجهاء الناس، وإنما يصلي عليه عدد قليل حتى يتأدب غيره حينما يرى حال المنتحر بعد قتله نفسه. وأما بالنسبة لأخيه ما يعني هذه تحتاج إلى قاضي، قاضي هو الذي يحكم. فهل يعني الأخ الكبير هذا أدبه بضرب يسير مثلا وما تحمل هذا الولد؟ هذا ما عليه يعني ما يضمن، ليس في دية وليس في كفارة، لأنه ما باشر هذا الشيء. وهذا يحصل أغلب الإخوة في البيوت، يصير بينهم معارك بالأيدي، ويصير بينهم ضرب، ويصير بينهم كذا، يتضاربون في النهار ويتصالحون في الليل، ويتضاربون في الليل ويتصالحون في النهار. فلكن قد يكون هذا الولد عنده مشكلة نفسية أو عنده شيء. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لهذا الولد اللي عمره 25 سنة اللي ضرب أخاه ثم ذهب الولد ينتحر، ما أعتقد أنه عليه شيء طبعا فيما يظهر. وإن كان يعني القضاء له دور في هذا للوقوف على الواقعة والسؤال، لكن أنا أجبتك على ظاهر ما ذكرت من القصة في سؤالك، بارك الله فيك. عبد العزيز يقول: أنا أرتدي في العمل زي رسمي وأضع اسمي على هذا الزي، هل يجب علي إزالة الاسم عند دخولي للحمام؟ عبد العزيز من الإمارات، بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للدخول دخول المرحاض بشيء فيه من ذكر الله عز وجل مكروه عند العلماء، كره العلماء أن يدخل المسلم بشيء من ذكر الله أما القرآن فمحرم، وأما شيء فيه ذكر الله فمما كرهوه. وروى في هذا الحديث، وإن كان الحديث إسناده يعني محل نظر من حيث الصحة، لكن العلماء قالوا بمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد دخول الحمام أن يضع خاتمه، أو جاء لفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه لما أراد دخول الحمام. وأيضا أمر من دخل الحمام وخاتمه يعني فيه شيء من ذكر الله أن يضعه بباطن كفه، أن يقبض عليه بباطن كفه. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن العمل عليه على معناه. وبالمناسبة ليس كل حديث يعني ضعيف لا يكون هناك عمل، أحيانا يكون ضعيف لكن المعنى الصحيح بتحفه قراء مجموعة قرائن وأدلة تدل عليه. ومنها ذكر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته ما رد عليه، فقام وتيمم على جدار ثم رد عليه واعتذر، قال: ما منعني إلا أني كنت أقضي حاجتي. لاحظ كيف العلماء يجمعون الأدلة، وأدلة كثيرة غير هذا. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان يعني مثلا هذا الاسم طبعا عبد العزيز فيه اسم العزيز الذي هو من أسماء الله تعالى الحسنى، تستطيع أن ترفعه عن مكانه تضعه في جيبك، نعم هذا هو المشروع. إذا كان ما تستطيع ويكلفك هذا مشقة وجهد، أو مثلا لو وضعت البدلة هذه أو القميص خارج المرحاض ربما يسرق أو شيء، لا ما عليك شيء في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. أم عائشة من هولندا تقول: هل يجب على المرأة حضور النكاح لإبداء رضاها، أم تعطي موافقتها مسبقا دون أن تكون في الغرفة مع والدها والشهود والخاطب؟ أم عائشة من هولندا، بارك الله فيك. طبعا رضا الزوجة من أركان العقد النكاح، ولذلك قال العلماء رضاهما، يعني رضا الزوج ورضا الزوجة. وهذا الرضا يعرف إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالتعريض، ولذلك في الغالب البكر تصمت وإذنها صماتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تخجل. والثيب في الغالب تصرح بالموافقة، تقول أنا موافق. وجرت العادة الآن في هذا يعني في زمننا هذا والأزمان القريبة الماضية، أن المأذون ما يرضى إلا أن يسمع من الفتاة. فسواء سمع منها حينما تحضر مجلس العقد، أو ذهب إلى المخدع اللي فيها أو الغرفة مثلا الأمر سيان، لا يشترط أن تكون المرأة عند في مجلس العقد، عقد النكاح، ها ما يلزم، لكن هو يستطيع أن يعرف إذنها من خلال سؤالها مثلا، فلذلك ما يشترط. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران يقول: عندنا بيت في مدينة ثانية تبعد 350 كيلومتر، ممكن إذا سافرت هناك أقصر الصلاة لأني ما أقيم هناك كل فترة، يعني مثلا يقول كل بعد شهر وشيء. أبو أحمد من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لي لك الآن، أنت لديك، أنت الآن تقول بأن عندك بيت في مدينة ثانية يبعد 350 كيلو، إذن عندك إقامتان، إقامة أصلية وإقامة أخرى أيضا في بلد، في مدينة أخرى، ولذلك إذا وصلت المدينة اللي فيها بيتك وتجلس فيه مثلا، من تدخل أطراف المدينة ما تترخص برخص السفر. بارك الله فيك يا أبا أحمد. أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول: زوجتي تشتكي كل ما تتوضأ بالماء ألم شديد في قدميها خاصة عند الوقوف يزيد، فتيممت بدلا من الوضوء. يا أبا عبد الله شفى الله زوجتك وعافاها وكتب الله أجرها. أخي الفاضل، الانتقال إلى التيمم لا يكون إلا في حالتين: في حالة فقد الماء الحقيقي، وفي حالة عدم استطاعة استعمال الماء. فقد الماء الحقيقي ما في ماء يتيمم الإنسان. الثاني العجز عن استعمال الماء كمرض مثلا، العجز عن استعماله، فإذا عجز المريض عن استعمال الماء إما لبرد شديد إما لمرض فإنه ينتقل إلى التيمم. طيب أنت زوجتك ذكرت بأن المشكلة عندها في قدميها إذا وقفت، طيب إذا جلست، يعني الآن لماذا تلزم نفسها بالوضوء واقفة؟ تجلس، تجلس على الكرسي وتغسل قدميها مثلا، تغسل قدميها، أو تستعمل مثلا ما يسمى بالشطاف هذا من دون أن يعني تنحني ببدنها أو بظهرها. فلذلك خلف فاضل قل لزوجتك ما تلجأ إلى التيمم إلا عجزت عجز كامل، بحيث أن الوضوء يضر بها، الماء عفوا، الماء يضر بها. أما قضية أن والله مجرد ألم إذا كانت واقفة فهذا ما يصلح بارك الله فيك لأن تنتقل إلى التيمم. ناجي من اليمن بارك الله فيه يعني يسأل يقول: مثلا يقولون بأنه ليس هناك عذاب في القبر، ويستدل لذلك بقول تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. يقول يعني كيف يعني الجواب على مثل هذه الحجة؟ يا أبا، يا أخي ناجي شوكة من اليمن بارك الله فيك، يعني هذه الآية التي يستدل بها من ينفي عذاب القبر لا يفرح بها، لا يفرح بها، هذه حجة داحضة واستدلال لا يقوم حقيقة على يعني اعتبار صحيح. ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ويستدلون بنصوص القرآن والسنة، قل جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأيضا ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وهذه على أحد أوجه التفسير، الأدنى هو عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين كما في الصحيحين، مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والأحاديث في إثبات عذاب القبر يعني متظاهرة ومتكاثرة من حيث العدد، جاءت في دواوين السنة النبوية، وأهل السنة مجمعون على أن القبر إما نعيم وإما عذاب. أما هذه الآية فهذه ليست دليل لهم، قالوا: من بعثنا من مرقدنا. المرقد ليس هو النوم فقط، يعني لا يفسر، تفسر اللفظة أو المفردة بتفسير بما يهواها الإنسان، ولذلك الرقاد هذا قد يكون النوم يسمى رقاد، والموت يسمى رقاد، والراحة أيضا تسمى رقاد. رقد الشخص إذا ارتاح مثلا، إذا ارتاح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول العلماء: قول هؤلاء من بعثنا من مرقدنا هذا؟ قالوا لأن ما رأوا من أهوال يوم القيامة أنساهم عذاب القبر، الهول الهول العظيم الذي شاهدوه حينما بعثوا من الأجداث ومن القبور، أنساهم ما حصل لهم في القبر من عذاب، نسأل الله العافية والسلام. وهناك قول لبعض العلماء بأن اللي في عالم البرزخ قبل ما يبدأ البعث والنشور، قال بأن هناك فترة يتركون ثم يبعثون، فيقولون عن هذه الفترة التي ذكروا. هذه أحد الأقوال. عموما عندنا نصوص القرآن والسنة مستفيضة بذكر نعيم القبر وعذاب القبر، وأن هذه الآية أبدا ما استدل بها أحد من أهل العلم على نفي عذاب القبر. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج. الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن أذكركم بشروط قبول البرنامج لأسئلة الواتساب: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد. البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الرؤى، ما يقبل أسئلة صوتية ولا المرئية. تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.